العقيدة.
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم. بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني أولا أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم أيضا
سماحة السيد الحيدر. نواصل معكم ومع الضيوف الكرام ومع المستمعين الكرام الحديث عن مبحث الإمامة. كنا في الحلقات السابقة قد تحدثنا عن العصمة، وقد تحرك البحث في الحلقات السابقة لاستجلاء الأدلة على العصمة من خلال البعد التكويني، ومن خلال البعد التشريعي، وأخيرا من خلال البعد القيادي السياسي. تحدثنا هناك عن أدلة العصمة من خلال الأبعاد البعد التكويني، وفي حلقة اليوم بودنا أن ننتقل إلى البعد التشريعي. أقول ربما أيضا كان من بركة هذا البرنامج أن نفتتح القول فيه وفي الباب التشريعي من خلال حديث الثقلين. نبدأ أولا بنص حديث الثقلين، ثم ننتقل إلى الدلالات التي قد يدل عليها في جانب العصمة وفي جوانب الأخرى أيضا. سماحة السيد، لا أدري إذا كنت توافق على أن يكون حديث الثقلين هو مدخل آخر من داخل
الاستدلال
على العصمة تشريعيا أم لا؟
لعله من أهم الأدلة. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعله من أهم الأدلة التي يمكن أن نستدل بها على إثبات العصمة من خلال السنة والروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث الشريف المعروف، وهو حديث الثقلين. في المقدمة أنا بودي أن أشير إلى متن هذا الحديث. الحديث كما ورد في كتب متعددة ورد بهذا اللسان، وهو: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به. الحديث من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. وفي رواية أخرى: إني تارك فيكم خليفتين. إني وفي رواية ثالثة عن أبي سعيد الخدري: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين. نص الحديث إلى أن يصل: وإن اللطيف أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذن عندما نأتي إلى هذا الحديث الشريف لابد من الوقوف عليه من خلال بحثين. البحث الأول من حيث السند. كما نعلم أنه في الأبحاث العقائدية لا يمكن أن نرتكز ونرتكن إلى حديث هو من أخبار الأحاد، وإنما لابد أن يكون الحديث من حيث السند قطعيا، وهذا بحمد الله تعالى متوفر في حديث الثقلين، حيث أنه من الأحاديث المتواترة من حيث السند. يقول جملة من المحققين ومنهم السيد الحكيم حفظه الله تعالى في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن، هو أن هذا الحديث ورد في غاية المرام، حيث وصلت أحاديثه من طرق السنة إلى 39 حديثا، ومن طرق الشيعة إلى 82 حديثا. ثم يقول: هذا الحديث رواه كل من صحيح مسلم وسنن الدارمي وخصائص النسائي وسنن أبي داود وابن ماجة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وذخائر الطربري وحلية الأولياء وكنز العمال، وكذلك رواه من المفسرين أمثال الرازي والثعلبي والنيسابوري والخازن وابن كثير وغيرهم، بالإضافة إلى الكثير من كتب التأريخ واللغة والسير والتراجم ونحو ذلك. إذن من حيث السند لا توجد عندنا مشكلة، فهو حديث متواتر، فهو قطعي الصدور من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الكلام كل الكلام لابد أن يقع في مضمون هذا الحديث المبارك وفي دلالات هذا الحديث الشريف. الدلالة الأولى التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث المبارك هو إثبات العصمة للعترة. طبعا فيما يرتبط بإثبات العترة وأن العترة من هم، هذا لا نحتاج فيه إلى حديث كثير، خصوصا بالنظر إلى المسائل التاريخية وإلى الروايات التي تثبت أنه من هو المراد من أهل البيت وما هو المراد من العترة. وخصوصا إذا رجعنا إلى هذه الآية المباركة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فالروايات كلها تنص على أن المراد من أهل البيت في تلك الآية. ومن الناحية التاريخية كما سننقل بعد ذلك بعض الروايات تثبت أن المراد من أهل البيت ومن العترة هم فاطمة والإمام أمير المؤمنين والحسنان ومن جاء بعدهم كما سيتضح إن شاء الله تعالى. المهم، الدلالة الأولى التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث الشريف هو إثبات العصمة المطلقة الكلية. نحن عندما نقول إثبات العصمة المطلقة الكلية مرادنا العصمة في حالات التبليغ وغير حالات التبليغ، قبل البلوغ وبعد البلوغ، على مستوى العمد وعلى غير مستوى العمد من السهو والنسيان والخطأ ونحو ذلك. إذن الرواية تريد أن تثبت لنا العصمة. كيف تثبت لنا العصمة؟ يمكن أن نستفيد منها العصمة بعنوان عام من خلال الشواهد التالية. أولا، أننا نعلم جميعا بأن القرآن معصوم من الخطأ والاشتباه والسهو والنسيان ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن القرآن الكريم لو نظرنا إليه فهو حق لا ريب فيه، لا يوجد فيه خطأ أو اشتباه أو نسيان أو أي شيء آخر من هذه الأبعاد. هذه النقطة محفوظة في القرآن الكريم. فإذا جئنا إلى هذا الحديث وقال الحديث وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فلو كان هناك معصية في أهل البيت أو اشتباه أو نسيان قبل البلوغ أو بعد البلوغ في الصغر أو بعد الصغر عمدا أو سهوا في حالات التبليغ وفي غير حالات التبليغ، في موضع السهو أو الاشتباه أو الخطأ أو المعصية افترقوا عن الكتاب، وهو خلاف نص الحديث الذي هو حديث الثقلين، لأنه كما نعلم أن لن تفيد التأبيد، يعني تقول أنه لن يفترق أبدا إلى أن يرد علي الحوض. إذن في هذه النشأة وهي نشأة التكليف نحن نستطيع من خلال هذا الحديث المبارك نثبت لهم العصمة المطلقة الكلية. طبعا لا يقول لنا قائل بأنه بعد البلوغ نقبل ذلك، أما قبل البلوغ لا نقبل ذلك. نجيب عن ذلك أنه إذا كان لا يصدق على العترة ما قبل البلوغ أنهم عترة، كنا لا نستطيع أن نثبت العصمة. ولكن حيث أنه سواء كان أهل البيت كانوا على قبل البلوغ أو كانوا بعد البلوغ يصدق عليهم أنهم من العترة، والرواية قالت لن يفترقا، إذن تثبت لهم العصمة الكلية من عدم الافتراق إلى قيام الساعة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي هي من النقاط الأساسية هي أن الرواية قالت أن التمسك بهما عاصم من الضلالة. لم تقل التمسك بالقرآن عاصم من الضلالة، وإنما قالت أن التمسك بهما عاصم من الضلالة. وخصوصا نحن إذا أخذنا بعين الاعتبار ما نقرأه يوميا أو ما يقرأه كل مسلم في صلاته اليومية، حيث يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ كما قلنا نقرأ في سورة الحمد: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان دائما وأبدا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يخلصه من الضلالة، أو أن يكون من الذين مغضوب، من الذين غضب عليهم. وهذه الرواية ليس من الصدفة أن تقول أن الناجي وأن المنجي من الضلالة هو التمسك بالقرآن وبالعترة. هذه رواية، هذه آية قرأناها. وهناك رواية أيضا وهو حديث المعرفة: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فحديث الثقلين ناظر إلى هذه الجهة، وهو أنه من لم يتعرف على أهل البيت ومن لم يتبع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، اتراه وفي أهل البيت أي نقص أو عيب أو معصية أو سهو أو اشتباه. والمفروض أن الرواية أكدت على اتباعهما والتمسك بهما، إذن لم يكن اتباع القرآن وأهل البيت منجيا من الضلالة، لأنه إذا كان يشتبه وقد أمرت باتباعه إذن أقع في الاشتباه، إذا كان يعصي ولو سهوا ولو نسيانا ولو غفلة، الرواية أمرت بالتمسك بهما. والتمسك بهما يعني ماذا؟ الاتباع لهما كما سيتضح. إذا لا يكون منجيا للضلالة بنحو الإطلاق، مع أنه الرواية تقول أن التبعية للقرآن والعترة منج للضلالة مطلقا. إذا الحيثية الثانية في الرواية نستفيد منها أن الرواية تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الاتباع لهم منج من الضلالة مطلقا، وهذا لا يكون إلا إذا كان القرآن والعترة على الصراط المستقيم أزلا وأبدا، يعني قبل البلوغ وبعد البلوغ عمدا وسهوا في حالات التبليغ وغير حالات التبليغ. وثالثا، النقطة الأخرى التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث الشريف، هو أنه لو جاز الافتراق بين القرآن وبين العترة، هذا معناه أنه وقع الاشتباه في كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لو في مورد أهل البيت عصوا عمدا أو سهوا، اشتبهوا عمدا أو سهوا قبل البلوغ بعد البلوغ، هذا ينافي ما صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال أنهما لن يفترقا، لأنه في مورد العصيان عمدا أو سهوا افترقا، في مورد الاشتباه افترقا، قبل البلوغ افترقا، في غير حالات التبليغ افترقا، وهذا ينافي العصمة التي هي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وخصوصا إذا كان الحكم والبيان والحديث مرتبطا بمجال التبليغ. أنتم تعلمون بأن إجماع المسلمين قائم على أن النبي في حالات التبليغ معصوم، لا يصدر منه العصيان عمدا أو سهوا، ولا يصدر منه السهو، ولا يصدر منه الاشتباه، ولا يصدر منه الخطأ. ومن الواضح أن هذا الحديث في مجالات التبليغ، لأنه قال لي يفترق حتى يرد علي الحوض، أو ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فلو افترق في مورد للزم أن لا يكون النبي معصوما في حالات التبليغ، وهو خلاف ما أجمع عليه علماء المسلمين، حيث أنهم اتفقوا أن الرسول الأعظم في مجالات التبليغ معصوم. هذا مضافا إلى أنه مخالف لما ورد في القرآن الكريم. لو صح الاشتباه
الخطأ والنسيان على مقام الرسالة؟ هذا خلاف ما ثبت من القرآن، حيث قال القرآن الكريم عن مقام الرسالة: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الواضح أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالتمسك بالكتاب والعترات. لماذا ما آتاكم فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ الجواب يأتي لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن بهذه النكات الثلاث نستطيع أن نصل إلى نتيجة قطعية، وهي أن هذا الحديث الشريف يثبت العصمة المطلقة لكل من صدق عليه أنه من أهل البيت وأنه من العترات.
شكرا جزيلا لسماحة السيد الضيف على هذه الإجابة الوافية التي تضللت في حديث الثقلين الشريف. في الواقع نحن يعني نستشعر خيرا وكرامة من خلال الانطلاق في ظلال هذا الحديث الشريف. لا أدري إذا كان هناك وقت كافي، يبدو أن هناك 4 دقائق إلى نهاية البرنامج. لا أدري إذا كان بمقدور السيد الضيف أن ينقل الحديث إلى محور آخر، إلى محور الاستفادة من حديث ثقلين في إثبات الأصمة في البعد التكويني أم لا.
إذا تسمحون احنا نستفيد من هذا الحديث المبارك، نستوعب الجهات الأخرى من الحديث المبارك ثم ننتقل إلى البعد التكويني. مثلا من النكات الأساسية والأبعاد الأساسية في حديث الثقلين أن الرواية المباركة قالت أن التمسك بهما ينجي من الضلالة، وهذا الحديث يحاول أن يقف أمام اتجاهين. الاتجاه الأول الذي كان يقول يكفينا كتاب الله،
حسبنا كتاب الله،
حسبنا كتاب الله. هذا الاتجاه بناء على هذا الحديث الشريف يتضح أنه ليس هو الاتجاه الذي يرتضيه القرآن الكريم وترتضيه مدرسة النبي الأعظم أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأن الرواية قالت ما أنت تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن أن نقول أنه يكفينا كتاب الله وحسبنا كتاب الله وأننا لا نحتاج إلى الرواية، هذا مخالف لصريح حديث الثقلين. هذا الاتجاه مرفوض. والاتجاه الآخر الذي يمكن أن نرفضه من خلال هذا الحديث ذلك الاتجاه الذي يقول نحن لسنا مكلفين بأن نقف على مضمون القرآن الكريم، علينا أن نتوجه إلى روايات أهل البيت، أن نتوجه إلى الرواية وإلى العترة تاركين القرآن وراء ظهورنا. هذا يكون تمسكا بالعترة لا تمسكا بهما.
نعم. طبعا أقول المستمع الكريم أن سماحة السيد قد تطرق إلى فائدتين يضمان كذلك إلى المحور الأساس للبرنامج، محور بحث الأصمة من خلال حديث ثقلين. أعود فألخص الأفكار الأساسية في هذا البرنامج من خلال الطرح التالي ومن خلال الاستخلاصات التالية. أولا طرح سماحة السيد الضيف حديث ثقلين واستفاد من الأصمة من خلال النقاط التالية: أن الحديث يفيد الأصمة المطلقة الكلية لأمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا وأن لا مشكلة هناك في سند الحديث، وكذلك هناك وضوح أو ثمة وضوح وافر في الدلالة ينصرف إلى الأصمة الكلية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أشار أيضا فيه سماحة السيد إلى الأصمة من بعد آخر، وهو أن الاتباع لهم منجن من الضلالة. اتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم منجن لهم من الضلالة، عفوا الاتباع القرآني والسنة، القرآني والعترة سيكون منجن من الضلالة، يعني الاتباع اتباعهما معا سيكون منجن من الضلالة. فلو تصورنا تخلف العترة المعصومة ولو في حال السهوة أو الاشتباه أو أي بعد آخر لما كان هناك معنى لأن يكون القرآن والعترة منجيين من الضلالة. هذا هو المدخل الثاني. أما المدخل الثالث فلو تصورنا عدم عصمة العترة في الصغر أو في الكبر، في الاشتباه أو في غير الاشتباه، في العمد أو في السهو، لكان في ذلك مطعن لا سمح الله وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله على حديث الرسول صلى الله عليه وآله، وكان في ذلك مؤاخذة قد تنصرف إلى ما أخبر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وهو في حال التبليغ، من أن الاقتران مع الأصمة أو متابعة القرآن والعترة هو منقذ من الضلالة لأمته. في كل الأحوال أكتفي بهذا القدر من مباحث الأصمة، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار في الحلقة القادمة منطلقين إذا شاء ربي من حديث ثقلين أيضا، ومحاولين إن شاء الله أن نحرك الحديث ونوظفه في اتجاه البعد التكويني. شكرا لك سماحة سيد كمال الحيدر، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل.
وكذلك لكم
مستمعينا الكرام، إلى أن نلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.